الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين، وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فأنا نحن ذا ولله الحمد والمنة نستأنف دروسنا في شرحنا على كتاب الروض المربع للفقيه الحنبلي الإمام العلامة منصور بن يونس البهوتي الحنبلي شيخ الحنابلة عند المتأخر منهم المتوفى سنة 51 بعد الألف. وكتاب الروض المربع يعد من خلاصة أقوال الحنابلة المتأخرة، وإن كان كما ذكرنا في دروسنا الأول منها أن الروض جمهرة من المشهورات والمنصوصات عن الإمام أحمد، إلا أن البهوتي رحمه الله انفرد في غير مسألة وليست بالقليلة، هي تخالف المشهور بل تخالف المنصوص عن أحمد، وأيضا تخالف ما دل عليه الدليل الصحيح الصريح، ولكل مسألة مقام وتوجيه وذكر خلاف. فقد التزمنا معكم أن نقف مع الروض المربع ببعض البسط والخلاف عند أهل الفقه ويسمى الخلاف العالي، وأيضا التزمنا معكم بأن يكون الخلاف على شيء من الاختصار، وأن نذكر من الأقوال ما هو مشهور وما هو معتمد عند الأئمة الأربعة، وإلا فالخلاف في الفقه أكثر من أن يحصر. ومن أراد أن يتتبع أقوال الفقهاء في كل مسألة لربما قضى عمره وفنى عصره وهو بعد لم يحيط بأقوال وخلاف أهل العلم لا سيما الفقهاء منهم. أما درسنا اليوم فهو عن المكروهات في الصلاة، والمكروهات والالتفات إليها والوقوف معها هي من مراتب إياك نعبد وإياك نستعين، وهي من مراتب الأولياء والأقصياء والمتقين، أسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم. فالواحد منا لا يصلي صلاة العامة بقدر ما يجتهد في معرفة المستحبات منها، ويحذر ويجتنب المكروهات مما له علاقة بالصلاة. فهذا الباب من الأهمية بمكان، بمعنى أن الواحد لربما يحسن صفة صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو بعد يخوض في بعض المكروهات من حيث لا يشعر. فالمكروهات والوقوف معها من الأهمية بمكان، وأدل دليل ما سنذكره الآن عند بعض المكروهات في الصلاة. الكرسي هذا مثل سيال
لا جزاك الله.
قال رحمه الله: ويكره في الصلاة التفاته، أي يكره الالتفات في الصلاة. الالتفات هو الحركة في الصلاة، وخلاف أهل العلم في الالتفات منزعه مسألة الخشوع في الصلاة. افهم يا طالب العلم هذا الكلمة، أقول منزع الخلاف في حكم وخلاف أهل العلم في الالتفات هو منزع الخشوع في الصلاة، بمعنى آخر كل ما يخالف أو ينقص الخشوع في الصلاة فهو مكروه باتفاق أهل العلم. كل ما كان يعني ينقص أمره كمال الصلاة أو يخل بمقتضى وهيئة الخشوع في الصلاة فهو مكروه. فلهذا الالتفات أحد الحركات الفعلية التي تتعارض مع هيئة الخشوع، والخشوع له باب سنتكلم عنه إن شاء الله وهو أيضا مهم. فأقول الالتفات على خمسة أقسام: التفات بالقلب ويسميه بعض أهل العلم معنوي، التفات بالقلب أي خروج عن الصلاة، هذا أخفها وأهونها وأيسرها وقلما يقف عنده الفقهاء، فهو باب يتعلق بمسائل العقيدة بعموم، والفقهاء يذكرونه على وجه الاختصار الالتفات بالقلب. الثاني دونه، أقصد يعني أعلى منه والخلاف فيه أوسع، الالتفات بالبصر مع ثبات الرأس، يلتفت ببصره يمنى ويسرى. بعد ذلك القسم الثالث الالتفات بالرأس يمينا ويسارا، هكذا يمين ويسار. بعده الالتفات بالرأس مع الصدر مع ثبات القدمين في موضعهما، يلتفت بصدره ورأسه هكذا، هذا الالتفات أحد أقسام أنواع الالتفات. الالتفات الرابع الخامس الالتفات بالبصر، الالتفات بالبصر أن يلتفت الواحد مع عفواً ذكرنا هذا الالتفات ببدنه كله. الخامس أن يلتفت ببدنه كله، بمعنى أن يحرك قدميه، يلتفت هكذا بقدميه ويأخذ جهة غير جهة القبلة، تكون القبلة بين يديه فيلتفت بجسمه كله عن يمينه، أو أن يدبر القبلة ويتجه بظهره إليها، فهذا الالتفات الخامس، وهو يعني من الخطأ بمكان سنقف معه. أما الالتفات بالقلب فهو جيدا ومحل سؤال وقلبة الأنبياء والأولياء وأهل الصلاة خاصة الله عز وجل. أكثر ما تكلم عنه أهل الزهد في الصلاة هو الالتفات بالقلب، وما أحد منا إلا ويشوب شيء من هذا، قلما ينجو منه أحد. والأصل فيه قوله صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه أحمد من حديث عمار ومعاذ وغيرهما، قال: إن الرجل وفي رواية إن العبد لا يصلي الصلاة فلا يكتب له منها إلا نصفها إلا ثلثها إلا ربعها إلا خمسها حتى يقال إلى عشرها. قال شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، قال: حتى الأنبياء ما يسلم من قصور ونقص في الصلاة، فبقدر ما عدا الإنسان استحضارا لقلبه بقدر ما ينال الأجر العظيم. وأجمعت كلمة أهل العلم في السلف الخلف أن ليس للإنسان من صلاته إلا ما عقل. وروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال: ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت، ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت. فاستحضار واجتماع القلب للأهمية لمكان، والجوارح تابعة للقلب. فنقف وقفة مختصرة مع التفات، مع التفات القلب في الصلاة. القلب لا يخلو من الوسواس، والوسواس على قسمين، من هو ما هو أقل من الخشوع، بمعنى أن الخشوع أكبر وأعظم وأكثر من الوسواس. الصوت واضح إن شاء الله، واضح. إذا كان الوسواس أقل من الخشوع، بمعنى أن الخشوع أكبر وأكثر من الوسواس، فذكر إجماع على ذلك النووي وابن تيمية وابن القيم وغيرهما من أهل العلم بصحة الصلاة بالعلم، ولا نعلم في ذلك خلاف، ولا نعلم في ذلك خلاف، والأدلة في هذا كثيرة، من أفرحها ما صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: إذا ثوب بالصلاة، وفي رواية: إذا أذن للصلاة أدبر الشيطان وله غراب حتى إذا قضي التثويب عاد فيخطر بين المرء ونفسه فيذكره بكذا، يقول: أذكر كذا وكذا، حتى يذكره ما لم يكن يذكر حتى يظل الرجل لا يدري كم صلى. هذا الشهد: حتى لا يدري الرجل كم صلى. فقال عليه الصلاة والسلام في آخر الحديث: فإذا وجد أحدكم ذلك فليسجد سجدتين وهو جالس. بمعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام ما قال عليك أن تعيد الصلاة، بمعنى وشاهده أن الشيطان يأتي ويخطر بين القلب بين العبد ونفسه وقلبه فيذهب به ويذكره بأشياء فهذا يحصل ولا شك. حتى عليه الصلاة والسلام بين أوسع من ذلك، قال: حتى يظل الرجل لا يدري كم صلى، سنتين ثلاث، بمعنى أن القلب شرد. حديث آخر أنه صلى الله عليه وآله وسلم صلى الصحابة ثم ما انصرف من الصلاة فخرج مسرعا فعاد، استعجل الصحابة من خروجه مسرعا وعودته، فقال: عجبتم؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: تذكرت في صلاتي أن شجرا، يعني بعض الورق المات في بيتنا، فكرهت أن أمسي وهو عندنا فقمت فقسمته. وذكر البخاري عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه معلقا قال: عمر إني لأجهز جيشي في الصلاة، إني لأجهز جيشي في الصلاة، بمعنى أن الواحد يذهب قلبه، لكن ذهابه وغيابه بحسب ما عنده من إيمان. أما حديث النبي صلى الله عليه وسلم ففي عبادة وطاعة، وعمر كذلك، لكن السؤال فيما سوى ذلك الدنيا وأشغالها والتجارات والجارات والعقارات والزيجات والأموال فلكل حسب. لكن نقول إذا كان الوسواس والقلب ذكرنا الإجماع صحة صلاة ذلك. أما من كان وسواسه أكثر من خشوعه فعلى قولي جمهور أهل العلم على صحة الصلاة مع إبراء الذمة وسقوط الطلب، وأنه لا ليس له لعاجة. ذكر بعضهم لربما يخرج، وهذا كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية، لربما يخرج العبد من الصلاة وليس له فيها أجر لكنه أدى الصلاة. القول الثاني وهو ببطلانها ووجوب إعادتها، ذهب إليه جماعة من أهل العلم. الحنابلة عندنا أبي حامد الحسن بن عبد الله أبو عبد الله، حسن بن حامد أبو عبد الله وإمام ورأسه من المذهب، نص على ذلك رحمه الله. ومن الشافعية أبو حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي، يعرفونه، نص على بطلان الصلاة ولهم أدلة لذلك، ولكن الصحيح ما ذكرناه مع عليه الجمهور، والأدلة لهذا وافرة مستفيضة وذكرنا بعضها. فنقول: التفات القلب في الصلاة الاهتمام به من الأمر من الأهمية بمكان، فعلى طالب العلم أن يجتهد في ذلك. وما سوى ذلك يا عبد الله يا طالب العلم، إن ذكرنا الالتفات في البصر أو الرأس أو الصدر أو البدن كله، كل ذلك ناتج ونابع عن التفات القلب، أليس كذلك؟ بلى، فالقلب هو رأس الخشوع وهو مجمع الجوارح والبصر وغير ذلك. فنذكر القسم الأول وهو الالتفات بالقلب، وذكرناه، يبقى بعد دونه أو بعده الالتفات بماذا؟ بالبصر. وخلاف أهل العلم ليس في هذا الثالث، وهو الالتفات بالرأس اليمين والشمال. أقول: الالتفات بالبصر وقع الإجماع على صحة الصلاة من التفت ببصره للصلاة، مع اتفاقهم بالنقصان كمالها. والدليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أرسل رسولا عينا، يعني جاسوسا من المسلمين، ينظر حال المشركين في حنين، فعاد فالتفت فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى الشعب ببصره. وفي رواية كان الشراح يقولون برأسه ذات كاملة، لكن نقول إذا حملناه على الالتفات بالعنق بالرأس فمن باب أولى جواز الالتفات بالبصر. بعد ذلك الالتفات بالرأس وهو محل الخلاف. الالتفات بالرأس ذكر أهل العلم الإجماع على ذلك، ذكر النووي هذا الذي وقفت عليه، ذكر الإجماع أن الالتفات بالرأس في الصلاة مكروه. والأئمة الأربعة على ذلك، على كراهة الالتفات، وخلاف الفقهاء إذا ذكر الالتفات في الصلاة يقصدون به ماذا؟ الالتفات بالرأس، الالتفات بالرأس، أن يلتفت العبد في صلاته برأسه يمينا أو يسارا، هذا خلاف أهل العلم. ذكر النووي الكراهة وذكر بذلك الإجماع والأئمة الأربعة من قبل على الكراهة، ولا نعلم بذلك يعني كبير خلاف. والدليل في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لما سألت عائشة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الاختلاس أو الالتفات عفوا في الصلاة، قال هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، هو اختلاس يختلسه أي يسترقه. الاختلاس غير الأخذ، الاختلاس هو الأخذ بسرعة، أخذ بسرعة اختلاس. والسؤال للجميع كيف يختلس العبد الشيطان من صلاة العبد؟ هل يختلس الركوع أم السجود أم القراءة أم ماذا؟ هو اختلاف يختلسه أي يسترقه الشيطان على عجل وسرعة ويخطف خطف، لربما يسترسل لربما يأخذ وأنت بعده بين آيتين اختلس منك. هذا الاختلاف هو اختلاف نقص في القراءة أم في الركوع أم في السجود أم نقص في الخشوع. من يعرف؟ ظاهر حديث النبي صلى الله عليه وسلم واضح يدل على ماذا؟ من يعرف يرفع يده؟ الاختلاف نايف نعم في الخشوع. اذا نقول الخشوع هو راس واس ومجمع الصلاه، وليس من الانسان من الاجر الا بقدر خشوعه، وذكرت الاجماع في ذلك. يختلفه اي يسترق الشيطان بعض صلاته اما بهفوه او بتاخير او بتقديم او بنسيان او بشر الذهن، كل ذلك على حساب الخشوع. فلما سئل النبي عليه الصلاه والسلام عن الالتفات في الصلاه قال صلى الله عليه وسلم هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاه العبد، قال من صلاه العبد. والحديث متفق على صحته، فليحذر الانسان هذا الاختلاس. من اهل العلم من قال بجواز الالتفات بالراس وذهب اليه بعض اهل العلم، ولكن القول لا اعلم له يعني دليل بقدر ما هو تعليل لهم، وليس المقام مقام بحثه. لكن نقول كما ذكرنا الإجماع في هذا أن الالتفات غير حاجة فهو مكروه، ويجوز للعبد أن يلتفت في حاجة. وحملوا على ذلك حديث النبي عليه الصلاة والسلام لما أرسل عينا إلى حنين فعاد فالتفت، هذا دليل قالوا لي حاجة. حديث آخر أن أبا بكر صلى بالصحابة عندما تأخر النبي صلى الله عليه وسلم عليهم، فلما رجع النبي صلى الله عليه وسلم قال الراوي فالتفت أبو بكر ولم يكن يلتفت، أي كانت عادة أبي بكر أنه لا يلتفت، فالتفت إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وحديث ثالث أن النبي عليه الصلاة والسلام لما مرض في آخر عمره نظر إلى الصحابة من خوفة بابه بيته فالتفت إليه أبو بكر والتفت إليه الصحابة كلهم، وما يكون ذلك إلا بالرأس. فالالتفات ورد عنه صلى الله عليه وآله وسلم ولكنه لحاجة، غير حاجة ففيه الإجماع الكراهة. مكروه أن يلتفت الإنسان برأسه يمينا أو يسارا، مكروه إلا لحاجة. الالتفات الرابع برأسه وصدره مع بقاء قدميه في موضعهما، الالتفات الرأس الصدق، جماعة من أهل العلم على بطلان الصلاة، وآخرون على صحتها مع الكراهة. فالصحيح بطلانها وهو وجيه، لأن الالتفات بالصدر والعنق والرأس مما ينافي الهيئة في الصلاة أو هيئة الصلاة ينافيها رأسا. الالتفات الخامس هو أن يلتفت ببدنه كله ينتقل، هذا يبطل الصلاة ولا نزاع فيه إلا لضرورة كصلاة خوف مثلا، أو صلاة والخوف تعرفون صلاة الخوف ستأتي إن شاء الله في حينها، يلتفت ربما يمشي خطوات. وقالوا له أن يلتفت أيضا في جوف الكعبة لأن كل جهة قبلة، هذا أحد الصورة الثانية إما الخوف أو في جوف الكعبة، كان يصلي عن يمينه ثم ينتقل للركعة الثانية أمام بين يديه أمام الشمال مثلا، والثالثة على الغرب، والرابعة إلى الجنوب، لأنه في القبلة في كل جهة تعد قبلة. وذكر صورة الرابعة صورة ثالثة، قالوا إذا اجتهد في القبلة صلى غلب على ظنه، إذا كان جاهلا في القبلة فغلب على ظنه أنها نحو الشمال فصلى، ثم غلب على ظنه في الركعة الثانية أنها عن يمينه فيلتفت عن يمينه، ثم غلب في الثالثة وهلم جرة، ويلزمه أنما كلما غلب ظنه على جهة أن يصليها، على القول المشهور عند الفقهاء، ولنا في هذا كلام سيأتي أو لعلنا تكلمنا عنه في استقبال القبلة. فنختصر ما ذكرناه، الالتفات على خمس أقسام: قسم بالقلب، فالصحيح أن الصلاة صحيحة. القسم الثاني الالتفات بالبصر، فالصحيح جوازه، ومنهم من ذكر كراهة وهو وجيه، ودليل في هذا أقول وهو وجيه لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا كبر طأطا برأسه ورمى ببصره موضع سجوده، والحديث عند أهل السنن وهو صحيح، كان عليه الصلاة والسلام إذا كبر طأطا برأسه ورمى ببصره موضع سجوده، وهذا دليل. يقول ابن القيم لم يلتفت صلى الله عليه وسلم في صلاته إلا حين نظر إلى السبابة، وهذه من السنة، إذا سبح الإنسان في التشهد كان عليه الصلاة والسلام ينظر إلى السبابة، وسيأتي الحديث عنه إذا شاء الله. النظر إلى السبابة سنة، والابن القيم فيها كلام جميل. هذا النوع الثاني. الثالث الالتفات بالرأس، وذكرنا خلاف أهل العلم وأن المجمع عليه تراها إلا لحاجة، إذا احتاج المسلم أن يفعل شيء من ذلك التفت لحاجة فهو جائز. وما ذكرناه من الأول والثاني والثالث للحاجة فله ذلك، ولغير الحاجة فصلاته صحيحة بالاتفاق مع الكراهة، والكراهة ترفعها الحاجة، إذا احتاج فله ذلك، إذا لم يحتج فالتفت يمينا أو يسارا برأسه فنقول صلاته صحيحة مع الكراهة ونقص الكمال. ويصدق في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن العبد لا يصلي الصلاة لا يكتب له منها إلا نصفها ثلثها ربعها إلى عشرها، ففيها يعني أن الدرجة والكمال والأجر ينقص بقدر هذه الثلاث، الخلاف والمعتبر والذي يخشى على بطلان الصلاة الرابع، والخامس الاتفاق المخلص، الرابع أن يلتفت بعنقه وصدره. وللأسف نجد بعض العامة من يلتفت بصدره بجهله أو لحاجة يقولنها يعني تجيز له ذلك، ما تجيزها الحاجة، تجيز الالتفات بالصدر الضرورة، جراحية أو سنأتي تكلم إن شاء الله عن حركة الصلاة الضرورة. وذكرنا أن أبي حامد الغزالي وابن حامد حسن بن عبد الله بن حامد الحنبلي قال ببطلان الالتفات بالصدر مع الرأس، والالتفات بالبدن كله باتفاق أهل العلم أن صلاته باطلة إلا لضرورة. وذكرنا صورة، كم صورة؟ ثلاث صور، ذكرنا ثلاثة من الصور. طيب من يذكر الصور الثلاث؟ من يذكر؟ هاي الصورة الأولى صلاة الخوف، وسيأتي الكلام عنها إذا شاء الله في بابها. الصورة الثانية الصلاة في جوف الكعبة. الصورة الثالثة نعم ها إذا غلب إذا اجتهد بالقبلة. جزاك الله خير، هذه ثلاث صور مهمة جدا، فأهمها وأنفعها ما هو؟ القسم الأول الالتفات بالقلب، وقليل ما يتكلم عنه الفقهاء، أما أهل الزهد والورع أكثر ما يتكلمون عن أعمال القلوب، وسيأتي الحديث عن أعمال القلوب في بابه إن شاء الله في كتاب التوحيد، أهم ما يكون أعمال القلوب والأقسام الأربع متوقف على عمل القلب. لو اجتمع القلب ولم يلتفت ولم يشرد القلب لما التفت الإنسان ببصره ولا برأسه ولا بصدره. وللسلف طرائق تقيدة في هذا، ولعلكم وقفتم على شيء كثير من هذا. فلان منهم من إذا سجد ويحرق بيته ولا يلتفت، فلان من يسرق يعني تسرق العباءة من على كتفيه ولا يشعر، وآخر إذا صلى الناس يدخل النصف فيسرق بيته ولا يشعر، وآخر وآخر. وأنتم تقرؤون هذا وتسمعون بهذا في قصص الأولياء في الجهد والطبقات، لا سيما حلية الأولياء الأصفهاني والسيار وغيرها من أهل العلم. هذه مقامات الأولياء، أن يجتهد طالب العلم في جمع قلبه. وعليك يا طالب العلم أن تكون من أهل هذا الصنف وهذه الطبقة وهذه المرتبة، تجتهد. إذا حياك الله حياة طيبة إلى صلاة الفجر تجتهد، يجمع قلبه اليوم واليومين والثلاث والأسبوع والأسبوعين، وتعود تعود حتى كما قال بعضهم صليت 40 سنة لم تستقم نفسي إلا بعد 40 سنة. يقول لم تستقم نفسي للصلاة إلا بعد 40 سنة، يعني راضت خلاص. فالالتفات القلب أهم ما يكون، أهم ما يكون. في قوله صلى الله عليه وسلم هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. والإنسان في صلاته يرافقه ويقارنه الشيطان يسمى خنزب، كما صح عن الصلاة والسلام. قلما يعني يفارق الإنسان في صلاته، هو مولد ومادة الوسواس في الصلاة. لما شكت عائشة وبعض الصحابة عن الوسواس قال ذات خنزب شيطان، قال وخنزب فاستعذ بالله منه، وانفث عن يسارك ثلاث. طبعا انفث ثلاث، ادخل ثلاث دليل على الالتفات للحاجه، ذكرها العلم الالتفات للحاجه. وادله الالتفات للحاجه كثيره جدا جدا، ليس المقام استقصاؤها وذكرها، وما ذكر فيه كفايه. نعم.
وان كان لخوف ونحوه لم يقرا، وان استدار بقبلته او استدبر قبله بغير
شدة
خوف
بطلت صلاته. نعم. قال وإن كان لخوف، أي الالتفات، إن كان لخوف ونحوه، خوف ونحوه يعني لحاجة. لأن ذكرت لكم الفقهاء ذكروا الالتفات في الصلاة فيقصدون به ماذا؟ أي الأقسام؟ من يعرف؟ من يعرف؟ يرفع يده. إذا ذكر الالتفات في الصلاة عند الفقهاء يقصدون به ماذا؟ أي الأقسام هو؟ هاشا الرأس. وإذا ذكروا الالتفات بالجسم كله يأتي تباعا، لكن إذا ذكر وأجمل أو هكذا غالبا، بل هذه يعني مصطلحهم هو الالتفات بالرأس. قال لخوف، أما لخوف وهو ضرورة يلتفت الإنسان برأسه، ونقول الحاجة أيضا يسوغ الالتفات بالرأس للحاجة، والخوف ضرورة. ولم يقصد هنا الخوف هو الخوف الشديد وهو خوف القتال والمواجهة والمسايفة، لا، قال الخوف حتى الإنسان يخاف من سبع أو من عقرب فيلتفت يتابع الداب أو يتابع العقرب أو يتابع طالب يطلبه، أو يظن صورة شبح يعني أزعجه ويلتفت يسرح يمنى، كل ذلك خوفا، كل ذلك يجوز، يجوز. ونحوه كل ما فيه كان مزعجا او مقيبا او يحمل العبد على الالتفات له ذلك لانه لحاجه. قال لم يكره وان استدار بجملته، هذا القسم الخامس ذكرناه، او استدبر القبله بغير شده خوف بطلت صلاته، هذا بلا نزاع. لم يكن ثمت احد الصور الثلاث من خوف او غير ذلك فنقول صلاته باطله بلا نزاع. نعم.
ويكره رفع بصره إلى السماء إلا إذا تجشأ فيرفع وجهه لئلا يؤذي من حوله، لحديث أنس ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم، فاشتد قوله في ذلك حتى قال لينتهن أو لتقضن أو لتقضن أبصارهم رواه البخاري.
نعم. قال رحمه الله: ويكره رفع بصره إلى السماء أي في الصلاة، كل ذلك في الصلاة. رفع البصر في الصلاة الأئمة الأربع على الكراهة، وذهب ابن حزم وأهل الظاهر على بطلان رفع البصر في الصلاة، وفي رواية الإمام أحمد يرى تحريم رفع البصر في الصلاة، وأفتى فيه اللجنة الدائمة، مشايخنا أفتوا بتحريم رفع البصر إلى السماء، وهو وجيه، وهو قول الشوكاني في نير الأوطار. أما الكراهة فقال الفقهاء، يعني إن كان الدليل أقوى من المدلول، المدلول هو رفع البصر، والدليل فيه وعيد أكيد وشديد، وفيه خطاب وأن لا ترجع الأبصار. قال عليه الصلاة والسلام: لينتهن أو لتخطفن أبصارهم، عند البخاري وعند مسلم، أو لا ترجعوا إليهم. كل ذلك وعيد شديد. الفقهاء الأربع قالوا حملوا الحديث على ذلك، قالوا الخشية هنا ليست ذهاب البصر من عقوبة بقدر ما هي عقوبة، بل هي خوف عليهم من نزول الأنوار من الملائكة، كما حصل لأسيد بن حضير رضي الله تعالى عنه لما رأى نورا شديدا، قالوا هذه الأنوار تنزل من عند القراءة في الصلاة ربما تخطف الأبصار، فحملوا الحديث على هذا وهو بعيد. وهم لم يقولوا هذا للأسف إلا بعدما نص أئمتهم على الكراءة، فأرادوا أن يوجهوا هذا الحديث. فالصحيح أن الحديث دليل على تحريم رفع البصر في الصلاة، وهو مما يخالف هيئة الخشوع في الصلاة. رفع البصر في الصلاة ليس من فعله صلى الله عليه وسلم، ولا من فعل أحد من الصحابة ولا التابعين، وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. فما ذهب إليه الشوكاني وجيه، وما فيه اللجنة هو الوجيه، تحريم رفع البصر في الصلاة. أما ما ذهب إليه ابن حزم وأهل الظاهر لبطلان الصلاة فلهم دليل وتعليل. الدليل قوله صلى الله عليه وسلم: ولتصطفن أبصارهم، وهذا تحريم، والنهي يقتضي ماذا؟ التحريم. فما هو دليله على بطلان الصلاة؟ ثمة قاعدة أصولية عند الفقهاء يقولون: إذا اتحد المخرج في العبادة يدل على بطلانها أو صحتها بحسب النهي والأمر. الله عز وجل أمرنا بالصلاة، ثم بين الله عز وجل على لسان النبي صلى الله عليه وسلم أن الصلاة فيها محظور وهو محرم، وهو إذا أن يرفع أحدنا بصره في الصلاة. فأمر نهي في عبادة اتحد المخرج في عبادة واحدة، أمر نهي يبطل الصلاة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن حلق اللحمة، أصلي بلا لحية، فالنهي منفصل منفرد والأمر بالصلاة منفرد، فيجوز الصلاة صحيحة مع إثم قبل من بعد، آتي صاحب الحق هذا. لكن لو قال عليه الصلاة والسلام: لا يصلين حريق، فنقول الصلاة باطلة، لأن المخرج اتحد، أمر بالصلاة بالعبادة ونهي عن المعصية. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمرنا أن لا نجمع بين الأمر والنهي في هذه العبادة، ما يمكن جمعها، بمعنى أن الصلاة باطلة، ويصل به قوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وهذا عمل ليس عليه أمر النبي عليه الصلاة والسلام. قال ابن حزم: اتحد المخرج فالصلاة باطلة. وكلام ابن حزم تميل إليه النفس، ولكن جمهور أقول ظاهر نظر الدليل على التحريم وما ذهب إليه الشوكاني رحمه الله. والشوكاني في غير ما من مسائله في النيل نيل الأبصار يذهب مذهب الظاهرية رحمه الله، كان زيديا في أول طلبه محمد بن علي الشوكاني إمام، بل إلى الاجتهاد أقرب منه، ثم انتقل من زيدية إلى الشافعية المذهب الشافعي، فبرز فيه ونبغ بقدر ما نبغ وبرز في الزيدية، ورد عليهم في حدائق الأزهار أو سير الجرار على حدائق الأزهار، تبنى المثل الشافي في وسط عمره فنبغ فيه وبرز، ثم بعد ذلك نابذ التمذهب وعارضه رحمه الله وحرمه وحذر منه، وله في هذا كلام شديد في إرشاد الفحول له رحمه الله. ثم في المرحلة الثالثة طلب النظر إلى النص مباشرة إلى الحديث، أن يقفز الطالب إلى الحديث مباشرة وينتزع الأدلة من الحديث. وهذا المنزع يعني يذكره بعض المعاصرة من طلبة العلم الآن، وهذا منزع ظاهر ليس على إطلاقه. الذي ينزع من الحديث مباشرة أن كان عليه أن يكون أولا عالما ملما بالكتاب والسنة، قد أحاط بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وحاط باللغة العربية وأصول الفقه، وحاط بخلاف العلم، وحاط بمنزع خلاف العلم، فهله ذلك. ولما نقول نقرأ أو نقري أو ندرس مذهبا ما، فالمذهب كما ذكرنا نحن في أول درسنا هو دليلنا إلى الدليل، ليس استقلالا كل ما يقوله المذهب والكتاب ندين الله به دون دليل، معاذ الله، هو دليلنا إلى الدليل. وما من مسألة تذكر قبل وبعد إلا وبدليلها، هذا هو المذهب، يقرب شتات المسائل المتفرقة. فيقول يعني لطلبة العلم من قرأ نيل الأبصار وجد الشوكاني رحمه الله وهو إمام فقيه ومحدث ومفسر، فما ألف كتابا إلا ونبغى فيه وبرز رحمه الله. نقول في غير ما من مسائله في نيل الأبصار إلا وجار ووافق الظاهرية. فالتحريم في رفع البصر للصلاة أقرب منه إلى الكراهة، أقرب منه إلى الكراهة، وهو ما رجحته اللجنة الدائمة وأفتت به، وهو صريح حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ويكره رفع بصره إلى السماء إلا إذا تجشأ. والفقهاء يذكرون قيدا في هذه المسألة وهي عند المذهب، إذا تجشأ في جماعة يعني يخشى كما ذكر لئلا يؤذي من حوله، يعني إنسان تجشأ، والجشاء هو صوت يخرجه الإنسان من معدته إذا امتلت طعاما أو شرابا، فغالبا يخرج الريح هذا ملوثا أو نقول مخلوطا برائحة الطعام المختلط، فأقرب ما يكون إلى النتانة أو الإيذاء. فإذا تجشأ العبد في الصلاة يؤذي من حوله يؤذي، وهذا شيء مشاهد. فقال أهل العلم إذا كان في جماعة هذا الصحيح، يرفع رأسه إلى السماء ويتجشأ لحاجة، يتجشأ لحاجة على قول بالكراهة. لكن إذا قلنا بالتحريم فله أن يرفع، نقول الإيذاء حرام، من أكل بصرا أو ثوما وفي رواية أو كراسا فليعتزلنا وليعتزل مسجدنا ولا يقرب مسجدنا كما قال عليه الصلاة والسلام. ففيه ترك للجماعة، بمعنى أن الإيذاء حرام، الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا وقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا، قال عليه الصلاة والسلام: لا ضرر ولا ضرار. فأقصد على كلا القولين الكراهة أو التحريم، فله أن يرفع رأسه إذا كان في جماعة، بمعنى إذا كان في الصف لا يؤذي الناس، يرفع رأسه ويتجشأ. هذه الصورة التي تبيح للعبد أن يرفع رأسه للتجشؤ، فيرفع وجهه لئلا يؤذي من حوله، لحديث أنس رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم. بمعنى أن الرفع في غير الصلاة جائز، وقد رفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه وأشار بسبابته إلى السماء ودعا ونظر إلى السماء في غير ما من مواطنه صلوات ربي وسلامه عليه، فنظر إلى السماء جائز، لكن الصلاة نهى. ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم. قال الراوي: فاشتد قوله صلى الله عليه وسلم في ذلك، يعني اشتد وأنكر أيما إنكار حتى أرتب على هذا النهي وعيدا شديدا، قال: لينتهن ولتخطفن أبصارهم. لتخطفن ناصبا لأن أبصارهم لتخطفن أبصارهم. وعند مسلم أو لا ترجع إليه. فهذا وعيد تخطف خطف تدل على التحريم. رواه البخاري. هذا رواه البخاري. نعم.
ويكره
الوقت يا شيخ الوقت. طيب.
ويكره أيضا تغميض عينيه لأنه فعل اليهود.
نعم. قال ويكره أيضا تغميض عينيه لأنه فعل اليهود. هذا نص عليه الإمام أحمد. التغميض مكروه. وجماعة من العلم من مالك رحمه الله ويروى على عدم الكراهة. أما أحمد ذهب إلى الكراهة لأحاديث كثيرة منها صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. ذكر أن الواصفين لصلاة النبي عليه الصلاة والسلام ذكروا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان باصرا ناظرا بعينين. ليس فيه دليل صريح ولكن استنباط. قال أولا يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان فاتحا لعينيه في الصلاة أمور، منها أنه لما رأى الشاة التي مرت بين يديه فتقدم، بمعنى أنه كان باصرا. لأن ما حد ذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي ناظرا فاتحا عينيه لم يذكر هذا. اثنين من الحديث كثيرة. اثنين أن النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الفجر قال عرضت علي الجنة والنار، ولما عرضت الجنة تقدم فأراد أن يأخذ من قضابها، ولما عرضت النار شاح الوجه عليه الصلاة والسلام ورجع قهقري. الدليل ولا مو دليل؟ أيضا أدلة كثيرة، منها أنه كان ينظر إلى العين التي أرسلها عين من الصحابة والتفت عليه الصلاة والسلام. أيضا قوله عليه الصلاة والسلام إني لا أراكم من خلفي، هذا ليس صريح في الرؤية البصرية، هذه من شمائله ومعجزاته عليه الصلاة والسلام. ثم قوله عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني يصلي، ومجموع صلواتي ومجموع الواصفين صلاتي أنه كان باصرا، فقالوا ما سوى ذلك فهو خلاف الأصل فهو مكروه. وذكرت لكم مسألة في أول درسي، منزع خلاف الالتفات نابع من ماذا؟ خلاف وقاف ماذا؟ عايش ختم في الخشوع. فاختلف أهل العلم مالك وغيره، قال أبلغ خشوعا أن يغمض العبد عينيه في الصلاة، وذهب إليه بعض الحنابلة من الأصحاب، قال أبلغ ما يكون الخشوع أن يغمض العبد عينيه في الصلاة. وهذا غير واحد يسأل أنه في الخشوع أقرب ما يكون إذا أغمض عينيه، أليس كذلك؟ بلى. لكن حديث أحمد والمذهب عندنا دليل دال على أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يغمض عينيه، وجعلوه الأصل، وجعلوه الأصل. فجاء ابن القيم رحمه الله ففصل في المسألة تفصيلا قريبا، قال إذا كان في تغميض عينيه ليس كبير خشوع، بمعنى أنه إذا أبصر خشوعه كما هو، وإذا أغمض خشوعه كما هو، قال هذا مكروه لظاهر حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان باصرا. إذا كان التغميض لا يؤثر على خشوعه إغماضا ولا صارا فيفتح عينيه وإغماضه مكروه. واضح؟ قال أما إذا وجد في إغماض عينيه خشوع فله أن يغمض عينيه. وذكر أمثلة، قال مثل لو نظر إلى ما إلى شيء ألهى من تزويق أو زخرفة أو كتابة أو غير ذلك من التصاوير. فقال النوع الثاني إذا كان في إغماض عينيه انتبه شيء من الخشوع فله ذلك. ثم إذا كان ثمة تصاوير أو ما يلهيه فيقول من قال بالتغميض فهو أقرب بل هو من مقاصد الشريعة وهو حق، يعني على الواحد أن يغمض عينيه. فيأتي باب كل ما يلهي الصلاة من سجادة من تصاوير من كتابات من مصحف بين الإنسان من، سيأتي إن شاء الله في بابه أو في مسألة تتعلم. فنقول تفسير ابن القيم أقرب ما يكون. ثم ذكر شيخنا العثيمين رحمه الله لست جيدة، وذكر ابن القيم في غاية اللهفان قال يعني أصيغ لكم، قال إياك يا طالب العلم يا تظن أنك الغماض لأن لسان حالي فيكم سيقول في الغماضي كبير خشوع، قال احذر قد يكون وسواس مدخل شيطان. فتعود أن لا تغمض عينيك وابصر بعينيك واشتاك الخشوع، هذا هو الأصل في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الأصل في صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. فلا تفرح بالخلاف أن من يجلس الغماضي كبير خشوع فليغمض، نقول نعم في من يعاني هذا من يلمس هذا، لكن نقول لا تؤمن به على إطلاقه، لربما يكون مدخل شيطان وأنت لا تعلم. فتنبه لهذا، اجتهد أن لا تغمض عينيك إلا إذا غلبك الوسواس والشرود شرود ذهني شرود قلبي، فلك أن تغمض عينيك، لك أن تغمض عينيك. والحنابلة قالوا بالكراهة وخلاف المشهور عند مالك والشافعية وبعض الأحناف، قالوا ظاهر حديث النبي صلى الله عليه وسلم في استواء صلاته، وقالوا هو فعل اليهودي ومظنة النوم والكسل، يعني الإنسان إذا أغمض عينيه مظنة للنوم في جلاب النوم، الإنسان إذا أغمض عينيه مظنة واستجلاب للنوم يأتيه النوم يأتيه
النوم، لكن إذا شرب القلب وذهب النفس ربما يكون ينام أو يقتل أو يقتل، هذا هو الحقيقة. أما فعل اليهود ففيه دليل لا يصح أن النبي صلى الله عليه وسلم ما عن تغمض العينين في الصلاة، وفي الرواية قال إنه من فعل اليهود، لا يصح هذا الحديث، لا متن ولا سند. نعم
تتعود أن لا تغمض عينيك وابصر بعينيك واجتهد الخشوع، هذا هو الأصل في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الأصل في صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. فلا تفرح من خلال أن من